ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء، واليكم نشره الاخبار لليوم الاثنين 20 من شهر 4 سنه 2026. عناوين الاخبار: هدوء حذر في مناطق كاسجيل والحمادي والرياش بكردفان، والبرهان يستقبل اللواء النور القبة المنشق عن الدعم السريع. البرهان يصل إلى جدة في زيارة غير معلنة مسبقا، وتحديات تواجه المشاورات التي أعلنت عنها الخماسية في شهر 5 المقبل. شكوى من إطلاق النار العشوائي في الدلنج واعتقال إيرانية في الولايات المتحدة بتهمة بيع سلاح إيراني إلى السودان. تزايد حالات الإصابة بالحصبة والسعال الديكي في كبكابية، ومحتجون يقلقون طريق بور سودان سواكل لساعات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. سادت حالة من الهدوء الحذر في مناطق كازجيل والحمادي والرياش الواقعة جنوب مدينة الأوبيت وشمال الدبيبات، بعد مواجهات عسكرية بين الجيش والقوات المساندة له من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى خلال اليومين الماضيين. وأفاد شهود عيان في مدينة الأوبيت راديو دبنجا بعودة قوات من الجيش والفصائل المساندة بما في ذلك القوى المشتركة إلى المدينة يوم أمس الأحد بعد مشاركتها في العمليات العسكرية بالمناطق المذكورة. أصيبت المواطنة هالة أحمد هاروم برصاصة طائشة بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان في حادثة تعكس تصاعد ظاهرة إطلاق النار العشوائي التي تهدد حياة المدنيين بالمدينة. ووصف مواطنون في حديث لراديو دبنجا الأوضاع الأمنية في الدلنج بالمقلقة في ظل تصاعد إطلاق النار العشوائي الذي بات يهدد حياة المدنيين بشكل مباشر، ودعوا السلطات إلى اتخاذ إجراءات فورية وصارمة للحد من انتشار السلاح والزخائر في أيدي المواطنين وتطبيق القوانين الرادعة. التقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان القيادات المنشقة عن الدعم السريع وعلى رأسها اللواء نور القبة في مدينة دونغولا شمال السودان أمس الأحد، وأثار اللقاء جدلا واسعا في الوسائط وسط انقسامات بين التأييد والتنديد. وقال البرهان أن الأبواب مفتوحة لمن أراد إلقاء السلاح والمشاركة في مسيرة البناء الوطني. دعت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر في ولاية شمال دارفور إلى ضرورة التعامل مع القيادات العسكرية التي سلمت نفسها للجيش على رأسهم النور القبة في سياق الأحداث الجارية عبر المسار العدلي والقانوني، وليس كحالة انشقاق أو تسوية سياسية فقط. وذكرت التنسيقية في بيان لها أن ما نسب إلى هذه القيادات من اتهامات وانتهاكات من بينها القتل في حالة ثبوته يجب أن يخضع لتحقيقات قضائية شاملة بعيدا عن أي تسويات أو ترتيبات ميدانية. وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى جدة اليوم في زيارة غير معلنة مسبقا، وسيلتقي البرهان ولي العهد السعودي، وكان في استقباله بمطار جدة نائب أمير منطقة مكة. ألقت السلطات الأمريكية يوم السبت القبض في مطار لوس أنجلوس على الإيرانية شميم مافي 44 سنة بتهمة التوسط في بيع أسلحة إيرانية إلى السودان، بينها طائرات مسيرة وقنابل وسواعق وملايين الطلقات. وتواجه الشميم التي تحمل البطاقة الخضراء في حال إدانتها عقوبة قد تصل إلى 20 عام. أقلق محتجون طريق بورد سودان سواكن القومي لساعات احتجاجا على إزالة ورفع أكشاك والطبالي ورواكيب تقع على أطراف الطريق العام جوار محطة الباصات شمال صينية سواكن، وأدى الإقلاق إلى توقف الحركة المرورية على الطريق وتكدس المركبات على جانبيه قبل أن تتمكن السلطات من فتح الطريق، وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
والله هنا شباب الليلة قافلين طريق بتاع سواكن، سواكن بورسودان، السبب إنه الناس الشغالين اليوميات المدير ما دايرهم.
اتهمت مجموعة محامو الطوارئ طرفي النزاع في السودان بارتكاب انتهاكات جسيمة شملت الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق مدنيين، من بينهم 3 أشقاء هم عبد الرحمن ومحمد بدري إبراهيم. وأوضحت المجموعة في بيان أن عبد الرحمن اعتقل في أمدرمان وأوقفه 11 شهرا قبل الإفراج عنه بحالة صحية متدهورة، فيما لا يزال شقيقه محتجزين لدى قوات الدعم السريع في نيالة دون معلومات عن مصيرهم. وأشارت إلى انتشار مراكز احتجاز خارج القانون مطالبة بالإفراج الفوري عن المحتجزين وكشف مصير المختفيين والسماح للمنظمات الحقوقية بزيارة السجون ووقف استخدام الاعتقال كأداة في النزاع. أفاد مكتب برنامج الغذاء العالمي في السودان بأن الوضع الإنساني في منطقة جبل أولياء بولاية الخرطوم يشهد تحديات كبيرة في عملية توزيع المساعدات الغذائية في ظل نقص الموارد المتاحة. وقال عبد الله الورداد مدير مكتب السودان في تصريحات أن الشح في التمويل والإمدادات أدى إلى عدم إمكانية توزيع الحصص كاملة، وأوضح أن البرنامج يضطر في بعض الحالات إلى توزيع نحو 50% فقط من الحصة الغذائية المقررة، إلى جانب تخليص عدد المستفيدين مقارنة بالمستهدفين بسبب محدودية الموارد. وأضاف عبد الله الورداد مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في السودان في تصريحات في هذا الخصوص:
اليوم المصدر الوحيد والدخل الأساسي لهاي الأسر هي الحصة الغذائية اللي بيستلموها من برنامج الغذاء العالمي. طبعا نتمنى نكون قادرين نعطي حتى الحصة كاملة، لكن للأسف بسبب شح الموارد، بسبب نقص الموارد ما عم نعطي الحصة كاملة، بنعطي 50% من الحصة الغذائية اللي لازم نوزعها على المستفيدين. إضافة إلى ذلك عم نعطي عدد أقل من المستفيدين لنفس السبب، لأنه ما قادرين نوصل لعدد أكبر بسبب شح الموارد.
كشفت منظمة مناصرة ضحايا دارفور بمحلية كبكابية بولاية شمال دارفور عن رصد أكثر من 50 حالة إصابة بالحصبة والسعال الديكي بالمحلية خلال الشهرين الماضيين، محذرة من تدهور خطير في الخدمات الصحية وانتشار متسارع للمرضى. وقال آدم موسى أوباما لراديو دبنغ أن منظمة مناصرة ضحايا دارفور بالتعاون مع منظمة العمل والملابس للاجئين وزعت معدات وإمدادات طبية موجهة للحد من انتشار الحصبة والسعال الديكي. وأضاف آدم موسى أوباما مدير منظمة مناصرة ضحايا دارفور لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
المصابين بمرض الحصبة والسعال الديكي انتشرت هذه الأمراض بمحلية كبكابية خلال شهري مارس وأبريل، وهنالك أكثر من 50 حالة إصابة وسط الأطفال، لذلك تدخلت المنظمتين بشكل عاجل وقدمت مساعدات طبية للمراكز الصحية لمواجهة الأزمة.
من جهته قال دكتور حيدر إبراهيم عبدالله المدير الطبي لمستشفى كبكابية في تصريحات، قال أن حالات الإصابة بالمرض تتزايد بشكل يومي خاصة في القرى والمناطق الريفية في ظل نقص حاد في الأدوية والإمدادات الطبية الأساسية، مما يهدد بحدوث أزمة صحية واسعة. وأشار إلى توقف 17 مركزا صحيا من جملة 35 أخرى نتيجة شح الإمكانيات، محذر من تدهور الوضع وتحوله إلى كارثة إنسانية ما لم يتم التحرك السريع. وأضاف دكتور حيدر إبراهيم عبدالله المدير الطبي لمستشفى كبكابية في تصريحات:
الحالات حق الحصبة والسعال الديكي يوميا ماشي في حالة تزايد، فمحتاج تدخل عاجل، ودي ما كافي حتى نهين إنه يكون في دخول الأمصار لإنه يكون في حالات بتاعة التطعيم شاملة. فنحن مشكلكم على هذه الجهد المقدر، فما بنقول انه دي كفايه، لكن برضو يعني الحاجه الموجوده احسن من الحاجه ما في.
أعلنت غرفة طوارئ الروسيرز بإقليم النيل الأزرق عن توزيع مساعدات غذائية استهدفت الأشخاص ذوي الإعاقة. وقالت الغرفة في بيان أن المساعدات شملت سلالا غذائية استفادت منها جمعية حقوق المرأة ذات الإعاقة وعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث احتوت السلالة على مواد أساسية مثل الدقيق والسكر والزيت وغيرها. وأوضحت أن السلة الغذائية الواحدة تكفي لأسرة لأكثر من أسبوع. وأضافت تيسير أحمد عالم من جمعية حقوق المرأة ذات الإعاقة في هذا الخصوص:
ونحن في هذه السانحة نشكر غرفة طوارئ الروسيرز على وقفتها، يعني ما وقفتها في الطوارئ في السلة فقط، بل هي واقفة حتى الآن يعني مساهمة في كل قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالذات جمعية حقوق المرأة ذات الإعاقة في كل البرامج والأنشطة.
كشف البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق عن تحديات ستواجه الجولة الثانية من المشاورات التي تعتزم المجموعة الخماسية تنظيمها للأطراف التي لم تشارك في مؤتمر برلين خلال شهر 5 المقبل. وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا أن من أهم التحديات تحديد من يمثل القوى المدنية، نساء، الشباب، مجتمع مدني، وتنظيم العلاقة بين القوى السياسية والقوى المدنية. وأشار تاور إلى مشكلة مستمرة في السودان وهي تداخل الأدوار بين القوى السياسية والمدنية والمهنية، وشدد على ضرورة أن تتولى القوى السياسية وضع المشروع السياسي وأن تركز القوى المدنية على الملفات الإنسانية والحقوقية والمهنية. وأضاف في هذا الخصوص:
تكون الأحزاب السياسية هي المعنية بالرسم المشروع التحول السياسي للبلد، لأن هي بطبيعتها ودورها وهي المعنية بأنها ترسم البرنامج السياسي للمرحلة. القوة الثانية معنية بأنها النواحي الفنية فيها، هم المعنيين بأن يتولوا رسم المسارات المتعلقة بإدارة الملف الإنساني وسياسات.
وحول المطلوب ما بعد مؤتمر برلين، قال البروفيسور صديق تاور أن المؤتمر نجح في لفت انتباه العالم للأزمة السودانية باعتبارها أكبر كارثة إنسانية، ودعا إلى استمرار جهود السودانيين لنقل الصورة الحقيقية للعالم وإيصال صوت الضحايا والانتهاكات إلى المجتمع الدولي وتكثيف الضغط السياسي والإعلامي والدبلوماسي. وأضاف في هذا الخصوص:
نجح في يعني استعادة لفت الأنظار العالم كله، نجحت في أنها تلفت انتباه العالم إلى أنه في السودان يحتضن أكبر أزمة أو كارثة إنسانية على مستوى العالم وتستحق الانتباه إليها. يعني لا بد أن نجد صيغة لعكس أصوات الضحايا اللي بيعانوا من هذا الدمار الكبير الفوق القدرة السودانيين الملايين اللي أصبحوا للنازحين وكده.
قال خالد عمر يوسف القيادي في المؤتمر السوداني أن البروهاني يسعى للخفض من مركز الحركة الإسلامية القارق باستجارة عناصر محسوبة على قوى الثورة ليقدموا له يد العون في محاولة خداع الإقليم والعالم. وأعرب في منشور على وسائل التواصل عن استغرابه مما وصفه بإدعاء البرهان التأثر بالانتهاكات والجرائم المروعة واستخدامها للتكسب السياسي بالترويج لحجة ترفض السلام، مشير في الوقت ذاته إلى احتضانه المجرمين ومنحهم العطايا والتقاط الصور الضاحكة معهم. أطلق مركز سلام ميديا حملة تطالب بوقف فوري وشامل لإطلاق النار في السودان تزامنا مع ذكرى أول هدنة منذ اندلاع الحرب في 19 أبريل 2023. ودعت الحملة منصات التواصل للحد من خطاب الكراهية. وقال مدير مركز سلام ميديا دكتور عباس التجاني، قال أن الحملة تستند إلى العمل الذي ظل يقوم به المركز في رصد آثار الحرب على البلاد وتكمل للجهود المحلية والإقليمية والدولية لإنهاء الحرب في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
أن تقف اليوم أفضل من الغد هي حملة على السوشيال ميديا مستندة على عمل تراكمي بيعمل من خلاله مركز سلام ميديا في رصد التطورات بتاعت النزاع والديناميات الصراع والمقابل، بالإضافة للانتهاكات الجسيمة صاحبة الحرب والارتفاع في النبرة بتاعت التحريض والارتفاع في حدة خطاب الكراهية وبمسارات مختلفة وبدرايفز مختلفة. الحملة بتأتي تكملة لجهود بيقوموا بها عدد من الفاعلين والفاعلات في السودان وخارج السودان وفي المحيط الإقليمي. فبنفتكر إنه دورنا نحن تكميلي وممارسة مزيد للضغط لأطراف الصراع المختلفين لإنهاء الحرب في السودان.
وجه رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس أعضاء اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحل لبدء أعمالها في بداية شهر 5 المقبل، وأكد في اجتماع مع اللجنة أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية وضرورة نشر القوات في مناطق الهشاشة لتأمين الموسم الزراعي إلى جانب تفعيل قانون تنظيم الزراعة والرأي. وأضاف في هذا الخصوص:
الإسراع في 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 تجهيز يمكن المسرح للزراعة والرعي بدون مشاكل، وشعارنا موسم بدون مشاكل بدون دماء تسيل إن شاء الله بدون أي اختلالات بإذن الله رب العالمين. هذه المسائل نحتاج أن نضع فيها لجان، مقترحات، تصورات.
الخبر الأخير في النشرة: أعلن المكتب التنفيذي لمفوضي المرحلة الثانوية بالولاية الشمالية عن الدخول في إضراب شامل ومفتوح اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وذلك احتجاجا على ما وصفه بتدهور الأوضاع المعيشية وتراكم استحقاقات المعلمين. ودعا المكتب في بيان الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها بشكل عاجل والعمل على معالجة قضايا المعلمين بما في ذلك صرف المتأخرات المالية وتحسين الأجور بما يتناسب مع الظروف المعيشية الحالية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 20 شهر 4 أبريل 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: بعد انفضاض مؤتمر برلين ما الذي يجب أن يحدث وما هو دور القوى المدنية وطبيعة مشاركتها؟
تكون الأحزاب السياسية هي المعنية بال رسم المشروع التحول السياسي للبلد، لأن هي دي طبيعتها وده دورها وهي المعنية بأنها تضع ده.
ملاحقة المدافعين الحقوقيين واستخدام آلة العدالة في هذه الملاحقة.
استخدام السلاح الكيماوي ممكن يؤدي لتدمير مجتمع بأكمله.
احتياجات في سواكن وإغلاق مكتب الأراضي.
نحن نحاول نشوف إنه إشكالات الجذور بتاع المشكلة، ما نناقش انه فقط الاغلاق بتاع مكتب الاراضي وخلاص.
ما هو تاثير الحرب مع ايران على معيشه المواطن في مناطق سيطره تاسيس؟
اي ارتفاع في اسعار الوقود والمحروقات ده بلا شك يعني بيؤدي الى ارتفاع في اسعار السلع الاستراتيجيه والسلع الغذائيه.
الاوضاع في كتم بعد هجوم المسيرات الاسبوع الماضي.
ما منع اطلاق الاير الناريه في المناسبات، إضافة لذلك منعت أيضا تواجد كل المظاهر العسكرية في الأماكن المدنية.
ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
أهلا بكم مرة أخرى. بعد انتهاء مؤتمر برلين ما هو دور القوى المدنية في المرحلة المقبلة وما هي الإشكالات التي تحيط بمشاركتها؟ وجهنا السؤال للدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق وأحد المشاركين في المؤتمر.
هاي نعم يعني حسب الجهة المنظمة إنه في الغالب خلال شهر مايو القادم ربما تنظم جولة تانية لبعض، لأنه يعني ما كان في الإمكان دعوة عدد كبير جدا من الناس بحيث إنه يطلع يعني بخلاصة ممكن تكون مفيدة ومحددة وكذا. يعني المتوقع استكمال المشاورات لبعض الأطراف اللي يعني في إشكالية حتقابل الخطوات القادمة، اللي هي من هم المشاركين المستهدفين أصلا، من هم المعنيين
بالقوة المدنية والقوة السياسية اللي رافضة للحرب. من الذي يمثل الفئات؟ يعني عندما تقول تمثيل النساء، من الذي يمثل النساء مثلا؟ أي عنوان. لما تقول الشباب، من الذي يمثل الشباب؟ الإدارة الأهلية، الطرق الصوفية، إلى آخره. دي كلها تحديات التوصيف المشاركين. التحدي الآخر هو خلط المحاور بتاعت الحل نفسها. يعني في قوة سياسية وفي أجندة سياسية وفي قوة مدنية معنية بالشأن الإنساني، معنية إلى آخره، ومهنية معنية بالجانب. هي ليست قوة سياسية وليست لها برامج سياسية ولا طبيعة تكوينها ودورها ينبغي أن يحولها إلى يعني مؤسسات سياسية. هذه الفئات ينبغي أن تنحصر نقاشاتها في العناوين المرتبطة باهتماماتها وأدوارها.
طبعا هي مؤثرة بحكم الدور المدني فيها.
نعم مؤثرة بالجانب ده، لكنها المانديت بتاعها نفسه بيمنع إن هي تكون مصنفة سياسيا، ولكن ممكن أن تلتقي مع القوة السياسية في المشروع الذي تخرج به القوة السياسية الوطنية، بالتالي تكون هي كجماعة ضغط كداعم زي ما حصل في الانتقالات السابقة. يعني
أيوة المهنيين، جبهة الهيئات،
أيوة نعم وكذا. يعني تكون الأحزاب السياسية هي المعنية بال رسم المشروع التحول السياسي للبلد، لأن هي دي طبيعتها وده دورها، وهي المعنية بأنها طبع ده ترسم البرنامج السياسي للمرحلة. القوة الثانية معنية بأنها بحكم اختصاصها وبحكم النواحي الفنية فيها كتكنوقراط أو كده، هم المعنيين بأن يتولوا رسم المسارات المتعلقة بإدارة الملف الإنساني مثلا، والسياسات المتعلقة بالجوانب المهنية والحقوق القطاعات المهنية.
أيوة الأفكار الحقوقية داخل.
أيوة بالضبط. فمحاولة خلط ديل كلهم في بعض يمكن أن تكون يعني ده تشوه حاصل في الحراك السوداني ده منذ ما قبل 2019، إنه يعني بيخلي القوة السياسية عشان تقوي نفسها ربما تحتاج إلى لافتات مدنية ومهنية، والأشخاص في المجالات المدنية يعني في القوة المدنية والمهنية عشان يعني لمصالح ذاتية ربما يحاول أن يفرض نفسه على الملف السياسي عشان يلقى موقع، عشان يلقى كذا. فما لم يتم الفرز ده من وجهة نظري الشخصية، ما لم يتم الفرز ده بشكل واضح، يا توفئ عليها أي دور في الملفات دي، سيظل هذا التشوه التداخل المربك ملازم لمحاولات وضع البرنامج الأساسي لنقل البلاد خطوة إلى الأمام. السياسيين للبرنامج السياسي والمشروع السياسي، القوة المدنية للملفات المدنية والحقوقية إلى آخره.
نعم يعني حتى زي الجهاز البيروقراطي يعني في بتجربتنا هنا شايفينه إنه ده جهاز مستقل عن أي حزب سياسي وعن أي حكومة تجي، لكن في نفس الوقت هو جهاز مقاوم. يعني إذا جات حكومة ودار تتخذ إجراءات وتصدر حاجات يعني إدارية مرتجية طوارق، ولا لا الكلام ده ما بيجي.
بالضبط، وده الدور الحقيقي.
الدور الحقيقي
نعم أيوة. وده لا يعني انه هذا الدور اقل، بل انما هو دور اساسي لان هي بكمل ادوار بعض. مشكله
نعم.
فافتكر انه ده واحد من الاشكالات الملازمه واللي محتاجه انه الناس يكونوا فيها يعني واضحين، ويعني على قدر من المسؤوليه انه يعني دي المساله دي هتكرر لنا الاخطاء. حتى الفتره الانتقاليه مثلا اللي شفنا يعني كثير من اللي وجدوا انفسهم في المواقع بلافتات مدنية حقوقية مهنيين إلى آخره، لا يصعب تصنيفهم يعني في هذا الاتجاه أو ذاك. فدي دائرة فرز يعني عشان نكون معروفين إذا جبنا مثلا مجموعة لقيادة الدولة بالمعيار نكون متفقين على المعيار. يعني أنت ممكن تقول شخصية وطنية، كفاءة وطنية، أي حاجة، حتى لو بقى عنده خلفية سياسية وليته مهمة، مهمته حتكون الالتزام بالبرنامج الوضعات المتفق عليه، المتفق عليه الوضعات، ومش برنامج حزبه هو الخاص أو أو كذا.
نعم. كان هذا البروف صديق تاور متحدثا حول دور القوى المدنية في المرحلة المقبلة. للاستماع للحوار معه كاملا تابعوا قناة تلفزيون دبنجا ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالراديو وأيضا الموجة القصيرة. هجمة كبيرة يتعرض لها الحقوقيون والمدافعون عن حقوق الإنسان وملاحقة بواسطة أجهزة العدالة، حيث صدر قرار من النيابة بملاحقة المحامية رحاب المبارك التي تنشغل بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية. أستاذنا في سحجر من هيئة محامي دارفور تعلق على هذا الموضوع.
انتظمت الأسافير في الآونة الأخيرة حملة إعلامية مسعورة ضد المدافعين الحقوقيين من ضمنهم الأستاذ رحاب مبارك عضو محامي الطوارئ. والحملة دي الأساس فيها إنه هي التشويه والتشويش على المدافعين عشان ما هم يواصلوا في نشاطهم الحقوقي، وده مؤشر خطير لأنه الآن لو لاحظنا إنه المدافعين شغالين في ظروف صعبة وظروف قاسية جدا، ففي ظل الظروف القاسية دي لما يتم استهدافهم في وسائل التواصل الاجتماعي واللي هي منتشرة في عدد كبير، يعني منتشرة في كل المناطق، دي إشكالية كبيرة بالنسبة للمدافعين. الآن نحن ما وصلنا يعني ما يفيد بأنه تم تحريك الإجراءات، ولكن في وسائل التواصل الاجتماعي الناس بتتكلم عن تحريك الإجراءات، وهو ده نشاط تحريضي ضد المدافعين الحقوقيين. أستاذ رحاب مبارك عضو محامي الطوارئ في نشاط انتظم ضدها في اليومين السابقين اللي هو بالتحريض في انه يفتحوا فيها بلاغات على اساس انها هي تحدثت عن بعض الموضوعات مثل استخدام الاسلحه، المزاعم بتاعت استخدام الاسلحه الكيماويه، وهي بتقوم بدورها القانوني في انها تجمع المعلومات وتحاول تملكها للراي العام وتعبر عنها وفقا لحقها في التعبير. بالتالي نحن بندعو انه يجب انه ايقاف الحملات المسعوره ضد المدافعين الحقوقيين، وبل بالعكس الناس المفروض هي ذاتها تبحث في المزاعم دي، لانه المزاعم المتعلقه باستخدام السلاح الكيماوي دي هي حاجات خطيره جدا، اخطر من الحمله المسعوره الماشيه دي، لانه استخدام السلاح الكيماوي ممكن يؤدي لتدمير مجتمع باكمله. الناس هي تجتهد في البحث عن الحقائق حول استخدام الاسلحه دي دون انها تترك الموضوع الاساسي وتنتهك منهج جديد في انها تحارب الاشخاص اللي بيحاولوا يكشفوا الحقائق.
اغلق محتجون مكتب الاراضي بمدينه سواكن في سلسله من الاحتجاجات تشهدها المدينه. الناشط محمد نوري من ابناء المنطقه يحدثنا عن خلفيات الاحتجاج الاخير.
بخصوص الاحتجاجات اللي حصلت اليوم او من الاسبوع السابق، على خلفيتها حدث انه تم اغلاق مكتب اراضي محليه السواكن بسبب انه في رفض لقرار تعيين المدير الجديد. فيما يخص تعيين مفتش جديد او وجود مفتش جديد، دي هي حاجه ما بشوف انه هي نقطه خلاف بقدر ما انه يعني الخلافات هي حاجات غير، يعني ممكن نقول انه في محل السواكن هي المشرفة على كل القطاعات الموجودة هنا. الضعف بتاع المدير التنفيذي وعدم اهتمامه بقضايا المجتمع وتسفيه المجتمع، وانه طبيعي صاد بابه من مجتمع سواكن. فزي ما اتلفت هي الاسباب او دي الخلفية اللي تم عليها اغلاق مكتب الاراضي. كان الاغلاق بقيادة العمدة غورشي، و كان يتواصل مع المحلية
لأنه هم يعالجوا لهم تفاصيل وأنه في إخفاقات حاصلة، إلى أنه كان المدير التنفيذي ما يتعامل بالشكل المطلوب وما يتعامل بالطريقة الممكن هي يعني تخفف من أنه يكون في تصعيد ومن أنه يتم إغلاق المكتب الأراضي وتتضرر مصالح الناس. نحن نحاول نشوف أنه إشكالات الجذور بتاع المشكلة، ما نناقش أنه فقط الإغلاق بتاع مكتب الأراضي وخلاص أو وقف احتجاجية لكهرباء وخلاص. نحن إشكالاتنا في المدراء التنفيذيين اللي بيجوا لمدينة السواكن ومدى يعني عدم تعاملهم وعدم اهتمامهم بقضايا المجتمع، دي اللي بتجيب إشكالات. نحن هنا عبر الراديو وعبر منصتكم المحترمة نطالب من السيد الوالي وبنطلق صوت ونداء إنه يتم تغيير المدير التنفيذي لمحلية السواكن وإنه يكون في تغيير حاصل، ولأنه مدينة السواكن محتاجة إنه يكون في إدارة جديدة قادرة تشتغل. مع تغيير المدير التنفيذي نحن مع تمنياتنا برضو إنه يا أخي باقي المؤسسات الموجودة في مدينة السواكن برضو يصل التغيير، والتغيير ده سنة بزنن الحياة. أنا ألخص إنه نحن يزور مشكلتنا دائما هي في محلية السواكن وإهمالها وعدم تقديرها وعدم يعني اهتمامها بالقضايا بتخص المواطن. أما في تعيين المفتش الجديد في سواكن مرحب به، وما في زول بيقول لزول إنه ما دارين فلان وما دارين زول في الحتة الفلانية. السودان ده بيسع الجميع ومرحب به ومرحب بكل موظف يجي في كل بقعة من بقع السودان الحبيب. لكن إشكالاتنا هي إشكالات محلية، إشكالاتنا هي إنه الولاية بتجيب لي كل المحليات ومن ضمن محلية السواكن أشخاص ما بمقدورهم تاني يقدموا حاجة. أنا ما عايز أطيل كثير، أتمنى إنه الصوت ده يصل للجهات المختصة وإنه يا أخي نحن محتاجين تغيير.
ما هو تأثير الحرب مع إيران على معيشة المواطن في مناطق سيطرة حكومة التأسيس؟ محمد حمدان البشيري القيادي بتعرف تأسيس يحدثنا بالتفاصيل.
شكرا الأخوة في راديو دبنجة جولة السودان اليوم على هذه السانحة. حقيقة بحديثنا عن تأثير حرب الخليج على معيشة الناس في السودان تحديدا في إقليم دارفور وفي ولاية شرق دارفور على وجه الخصوص، هنالك تأثير صراحة كبير، وبلا شك يعني تسببت هذه الحرب أو التوترات العسكرية الأخيرة في منطقة الخليج تسببت بشكل كبير في تعميق الأزمة الاقتصادية بالسودان، حيث أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات بصورة عامة. وبالتالي كما هو معروف أي ارتفاع في أسعار الوقود والمحروقات ده بلا شك يعني بيؤدي إلى ارتفاع في أسعار السلع الاستراتيجية والسلع الغذائية مثل القمح والدقيق والسلع الغذائية المختلفة يعني السكر والقيرة، وده يعني يمكن بيساهم بصورة غير مباشرة في رفع حتى معدلات التضخم وتكلفة المعيشة في ظل الحرب الدائرة والوضع الإنساني البالغ التعقيد في 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 السودان تحديدا في إقليم دارفور. كذلك برجوعنا لولاية شرق دارفور أو للمشكلة الأزمة الاقتصادية الناجمة من هذه الزيادات، يمكن في ارتفاع كبير جدا البنزين. لو رجعنا المحروقات تحديدا البنزين، يعني قبل هذه الحرب الأخيرة البنزين كان سعر الجركانة كان 100,000، الآن ارتفعت ل 180. الجازولين كان ب 110، الآن ارتفع ل 160. كذلك الجوال السكر، يعني السكر كان ب 180، الآن ارتفع ل 250 جوال السكر زينة 50 كيلو جرام. يعني برضو البصل، يعني جوال البصل كان ب 180 جوال البصل الكبير، الآن يعني ارتفع سعره ل 220، ودي كلها زيادات أنا أفتكر أنه ناجمة من الزيادة الحرب الأخيرة، الزيادات اللي حصلت بسبب الزيادة في أسعار المحروقات. بالتالي يعني حتى أصحاب البضائع في الترحيل يكون في زيادة، لأنه الوسائل المستقلة في ترحيل هذه البضائع من مكان لآخر بتستهلك وقود، بتستهلك محروقات. كذلك المسألة دي برضو دخلت في الجانب بتاع معيشة الناس، البوابير، الطواحين، الدواكي، محطات المياه كذلك تأثرت وحصلت زيادات حتى على مستوى التعرفة بتاعت المياه. يعني هنا في شرق دارفور تحديدا كان اتعملت حاجة يعني اسمها التعرفة الطارئة، تعرفة المياه الطارئة، ودي كان حصلت فيها زيادة ولكنها محددة لفترة بتاعت شهر، بعد ذلك بتتم دراسة الحالة.
بعد الهجوم الأخير بمسيرات الجيش السوداني على مدينة كتم، كيف هي الأوضاع الآن في المدينة؟ مزيد من التفاصيل في رسالة الأستاذ يحيى الخمس.
التحية لراديو دبنجا والتحية لكل المستمعين. حقيقة ما يجري في كتم، هنالك قوة عسكرية بتعني بحماية أو بمنع الظواهر السالبة بالنسبة لمنطقة كتم. وبعد أن وصلت هذه القوة في المدينة، هنالك صحيح في الأسبوع الماضي كان هنالك يعني ضرب بالنسبة للمسيرات على مستوى مناطق متفرقة داخل المدينة وخارجها، والنتيجة لذلك الضربات الجوية اللي تم من المسيرات، صحيح الناس تخوف والسوق قفل لمدة يومين. وحقيقة قفلة السوق ده خلق ودي إنساني سيء، لأنه كل المواطنين في المدينة وفي المعسكرات بالإضافة إلى المواطنين الموجودين في الريف والدمر والفرقان بيعتمدوا بشكل رئيسي على سوق كتم، لأنه السوق الوحيد الموجود في المحلية واللي بيغذي كل المناطق بالمواد الغذائية. الحقيقة القفلة دي أدى إلى تأثير كبير يعني، لكن الحمد لله الآن الأوضاع هدأت تماما والناس باشروا حياتهم اليومية بالنسبة للمدينة والقرى والأحياء بالإضافة إلى المناطق الريفية، والسوق يعني فتحت بشكل مباشر. الودي ده حقيقة يعني هنا وفق الإجراءات الأمنية اللي تم بالنسبة للجنة الأمن المحلية، تم اتخاذ مجموعة من القرارات، من ضمن تلك القرارات هي يعني اعتبارا انه السيارات العسكريه او كل العربات العسكريه يمنع وقوفها في داخل السوق بالاضافه الى الاحياء والمعسكرات والقرى، يمنع منعا باتا كل تواجد العربات العسكريه في المناطق المهوله بالسكان، اضافه لذلك برضو منعت بموجبها لجنه الامن حمل السلاح في داخل السوق بالاضافه الى الاحياء، ما منع إطلاق الآير النارية في المناسبات، إضافة لذلك منعت أيضا تواجد كل المظاهر العسكرية في الأماكن المدنية، مع إعلان مباشرة كل العربات التجارية في نقل البضائع والمرور بالبوابات الرئيسية. عموما الآن المدينة حصلت فيها يعني شح في المواد الغذائية أيضا نتيجة الضربات المسيرات، العربات التي تأتي بالمنطقة الشمالية وبالتحديد الطريق الوحيد المفتوح بالنسبة لنا هو طريق الطينة، يعني مما أدى إلى التزايد في ارتفاع الأسعار بالنسبة للمواد الغذائية، بالإضافة إلى التزايد أيضا في ارتفاع بالنسبة للوقود، وهذا السبب حقيقة أثر تأثير كبير بالنسبة للمواطن الموجود على مستوى كتم.
شهدت بحيرة النوبة بمدينة وادي حلفة نفوق للأسماك وتغير رائحة مياه البحيرة. حول الأسباب تحدث لراديو دبنجا الإعلامي السمو عبد الجواد.
نعم، يمكن هذه الظاهرة أثارت جدلا واسعا في مدينة وادي حلفة التي ترقد على شاطئ بحيرة النوبة. هذه البحيرة في خلال اليومين الفائتين ظهر بها نوع من الطحالب ذو رائحة خانقة وكريهة، ويمكن تحدث هذه الظاهرة من فينة إلى أخرى خاصة في فصل الصيف. هذه الظاهرة أكد المختصون تؤثر على الأسماك باعتبار أن هذا النوع من الطحلب يتكاثر في أثناء ساعات درجات الحرارة العالية ويفرز ثاني أكسيد الكربون ليلا مما يضر بعض الأسماك وتنفق بسبب كثرة تواجد هذه الطحالب في محيط معين من البحيرة. هذه يمكن الظاهرة تتكرر كما ذكرت خاصة عند ارتفاع درجات الحرارة. يمكن غالبية سكان المنطقة هنالك جدل واسع فيما يتعلق بالتقارير التي ظهرت من المختصين، البعض يعتقد أنها غير مقنعة والبعض الآخر يعتقد أن النشاط التعديني هو السبب في هذا الأمر.
ما زالت قضية سكان منطقة أبو سارة ضد شركة دلجو للتعدين قيد النظر والمتابعة. حول آخر التطورات في هذه القضية يحدثنا محمد جبارة مالك من القيادات الشبابية بالمنطقة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد جبارة مالك، الولاية الشمالية محلية دلجو أبو سارة. قضية طبعا حالي أبو سارة ضد شركة دلجو للتعدين، زي ما تعرفوا سلفا من قرابة الأربع سنين، أيوة أربع سنين أو خمسة سنين، دعوة ماشية بخصوص نقل المصنع وأخوات السيانايد للبود الآمن، لأن المصنع لابود حوالي 4 كيلو و700 متر بالضبط. فالأهالي محتجين لأنه حصل تسريب في أخوات السيانايد، أهالي محتجين من بدري بيناضلوا نضال سلمي ضد هذه الشركة اللي هنا على أساس ترحل للبود الآمن، ومن نهايه من طرق النضال وكده فتحنا البلاغ في ضد شركة دلجو للتعدين، لأنه عندنا اتفاق مسبق مع الشركة في 2020، وبموجب الاتفاق ده من المفترض كانوا يرحلوا في 2022، وحسي الشركة كانت رافعة استئناف، والحمد لله استئناف كسبناها من المحكمة العليا، وحسي برضو بعد كسبنا من المحكمة العليا الاستئناف إدارة شركة دلجو طلبت الملف للمراجعة، والحمد لله مراجعة كانت إسلامية وكده برضو غبرت بالرفض من المحكمة العليا، والحمد لله الملف جاء راجع إليه زي أقل من أسبوعين، والحمد لله قدرنا إنه تعاني نبدأ في مشوارنا اللي وقفنا منها، يعني هيبدأ من الحتة اللي إحنا وقفنا فيها، وإن شاء الله يوم بكرة هيكون يعني جلسة إجرائية، لأنه هيئة الدفاع هيطلع على الملف للمرة الثانية على أساس أصلا كانوا مولانا في محكمة دلجو الجزئية كانت طالبة منها يا أخي داير شهود للمرة الثانية لسبوبة الضرر، والحمد لله حتى المحكمة الأولية أقرت لنا إنها يا أخي إنه في ضرر في المنطقة، ومن المفترض نبدأ في التعويضات بنفس الكيفية إنه تعالي نبدأ في موضوع الترحيل ترحيل المصنع وأحواض السيانايد. يعني
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد، لكم تحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وتحياتي إبراهيم جاد كريم، وإلى اللقاء
على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في بلد تتراجع فيه مساحة الحريات العامة والحريات الصحفية على وجه الخصوص بوتيرة متصاعدة تحت وطأة الحرب، غياب الدولة واستخدام القانون كآلة قمع وتمكين في وجه الصحفيين والصحفيات. لم تعد معاناة الصحفيين والصحفيات تقتصر على ميادين النزاع، بل امتدت إلى الفضاء الرقمي وأروقة المحاكم. بين التهديدات الإلكترونية وخطاب الكراهية والتشهير المنظم، تقف الصحفيات في السودان خاصة اليوم في مواجهة موجة متصاعدة من الانتهاكات جعلتهن في قلب العاصفة وفي مواجهة أزمات وتحديات متعددة الأوجه. حلقة اليوم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء بنستعرض فيه تقرير لنقابة الصحفيين السودانيين، وثق لأكثر من 250 الصحفية تعرضنا لتهديدات رقمية بشكل مباشر خلال عام واحد. أورد أنه 80% من الصحفيات هجرن المهنة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. هذه الأرقام تعكس واقعا هشا وتتداخل فيه المخاطر الأمنية مع الضغوط الاقتصادية والنفسية، وتتحول فيه منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحات استهداف مباشر. لكن المشهد لا يتوقف عند هذا الحد، فالملاحقات الجنائية للصحفيين والصحفيات باتت تتصاعد مع فتح بلاغات في نيابة الجرائم المعلوماتية في ظل تحديات إضافية تتعلق بالتنقل بين الولايات من ولاية إلى أخرى بحجة دائرة الاختصاص، ما يضاعف معاناة الصحفيات بالأخص ويثقل من كاهلهن بأعباء قانونية ومادية. وفي هذه الحلقة مستمعي راديو دبنجة الأعزاء نناقش كيف تحولت الأزمة، ما تصفه نقابة الصحفيين السودانيين بتأنيث الأزمة، ولماذا أصبحت الصحفيات الفئة الأكثر هشاشة في هذا الواقع، وما تأثير ذلك على مستقبل المهنة وعلى حرية التعبير. أيضا معانا نموذج من واحدة من الزميلات التي يتعرضنا باستمرار لاستجواب واعتقال وبلاغات كيدية في هذه الحلقة. ضيفتنا اليوم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامج حديث اليوم الزميلة هاجر سليمان، وهاجر واحدة من الصحفيات اللي واجهنا أساليب متعددة من القمع باستخدام القانون واستغلال السلطات ومحاولات إسكاتها وإرهابها لقيامها بفتح ملفات فساد داخل مؤسسات الدولة بما فيها النيابة نفسها. فتم فتح بلاغات، عدد من البلاغات في مواجهتها، وظلت باستمرار تواجه أمر القبض والترحيل من الخرطوم أو المرصودان إلى دنقلة باعتبارها غير دائرة الاختصاص هناك. لكن هاجر ظلت رهينة في يد النيابة، يجدد لها الحبس في كل مرة مع فتح بلاغات جديدة دون تحويلها إلى المحكمة. هاجر أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة، وعايزين تحدثي المستمع الكريم حول البلاغات المفتوحة ضدك وأسبابها، وإلى الآن وصلت لشنو يعني؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كان يوم الأربع الفات هم قاموا جوني في البيت، اتحركنا زي الساعة 3 ومرقنا من هناك، وصلنا دنقلة زي الساعة 12:30 بالليل أو 12:30 صباحا، يعني الدنيا ليل يعني. وطوالي من هناك قاموا شالوني في الهناي، قعدت في الحراسة، القعدة ليها في الحراسة لحد اليوم الثاني. فبدوا يتحروا معي، مشوا ودوا البلاغ، بيقوم بيرجع بتاع النيابة بيقول امشوا ودوا البلاغ يا هنا يعيدوا الاستجواب، يجيبوا تاني يعيدوا الاستجواب، يودوا له يحجز البلاغ ساعة ساعة ونص ساعتين حتى تاني يفكوا، يقول تاني هاي يمشوا سجلوا اعتراف غضائي، يشيلوا يودوني يمشي سجلت الاعتراف الغضائي، جيت قال تاني كتب يمشي يعمل إعادة استجواب. انت عارف بيجرجر فينا لحد الساعة 4 مساء 4:30 مساء، وانا قاعدة في الحراسة. حتى بعد ذاك جات الضمانة أفرج عني أهو زي الساعة 4:30 أو الساعة 5 والله 5 مساء، وكانوا معايا زملاء حسب الصورة اللي اتفكت ديك في بالتاريخ ذاته في نفس اللحظة ديك، هو كنت أنا إداب مارجة من الحراسة وبرى الحوش الحراسة صورنا، وساعة يعني منه خلاص المغرب بعد نص ساعة كده المغرب أذن طوالي، يعني أنا من الساعة 12:30 بالليل لحد اليوم الثاني زان المغرب أنا قاعدة في الحراسة. برضو قام مشى مكتفى بي كده إيش عمل لي، طلب إنه يجيبوني يسجوبوني يعيد الاستجواب بنفسه، ده اسمه بدوي صالح. مشيت، وهو طبعا بدأ يصالح واحد من وكلاء النيابة المتضررين بالطريقة دي، فمشيت وتحرى معي وسوى في النهاية وجه لي المادة 107 لأني أبيت أفصح له عن مصدري، وقام وجه بإعادة القبض علي وفاتح لي المادة 53 تخابر. تخابر يعني تعاملي مع الشرطة، بقيت الشرطة عبارة عن عدو للدولة بالنسبة له هو في نظره هو هو قال يعني إنه التعامل مع التخابر، أنت تخابرتي مع جهة عدو، يعني أساس إنك مثلا إنك تعاملك نشرك مثلا في القضايا بتاعت الشرطة دي معناها أنت تخابرتي مع العدو. ده في نظره فتح لي المادة دي، والمادة دي طبعا عقوبة الإعدام لأنها مادة بتاعت أمن دولة ولا يجوز فيها الضمان ذاته أصلا، لكن الضمان صدقت من محمد فريد. بعد ده قامت اللي هو قام يتنحى من القضية، ومحمد فريد ذاته بعد يده منها وقاموا حولوا البلاغ لمولانا ما بعرف اسمه منه. ديك لما قرت لقيت يعني قرت الوقائع والتفاصيل، قالت المادة 53 دي ما بتنطبق على الوقائع دي يا جماعة، فشطبت المادة 53 ووجهت بالإفراج عني بالضمان. أنا قاعدة في المستشفى لحد 11 بالليل، يا أفرج عني بالضمان الساعة 11 بالليل، قاعدة في الهناية مش في المستشفى، في السجن، أنا قاعدة في السجن يا أستاذ لحد الساعة 11 بالليل يا أفرج عني. دي في القصة البلاغ. الناس بتقول لك محمد فريد ما عنده فيه، ما عنده فيه يد. محمد فريد مطلع خطاب، يا هو قال يفتح بلاغ يقيد بلاغ في مواجهة الصحفيين الكتب وديل، ويهو أنا والناس الصندوق الأسود وديل، وقال يفوض محمد درار وكيل النيابة محمد درار لمتابعة الشكوى وكل الإجراءات المقدمة ضده. ده الحاصل يا أستاذ سليمان. أنا قعدت وساعة الاحتجاز كانت طويلة، ما أفرج عني بالضمان الشخصي، أفرج عني بضمان زول، يعني زول جدي مني، يعني ضمني دكتور الباغر عبد القيوم جزاه الله خير وبارك الله فيه، يعني بحكم مهنتي المواد اللي توجهت لي ما عندها علاقة بمهنتي شيء، المادة 53 وتاني في مادة. بعدين بيتكلم عن إفشاء معلومات عسكرية، وين المعلومات العسكرية اللي أنا أفشيتها؟ أنا إذا كان البلاغ يتحدث عن جريمة بتاعة دعامة، والدعامة 200 كانوا يعني معلوماتهم سرية ومتكتبة، دعامة جوه ذاته يعني شطب الاتهام في مواجهتهم في مرحلة من المراحل، نحن كان يعني الضغط بتاعنا فيه إنه ليه يعني هم ديل دعامة معروفين ليه يعني شطب الاتهام في مواجهتهم، وكانت في تسجيلات صوتية بالدين وعديل أو بالدين النيابة لأنه المتهمة فيها بتقول نحن متفقين مع النيابة إنها تفرج عننا وتشطب الاتهام في مواجهتنا، وقد كان إنه هم لما شطبوا الاتهام ده البرر صحة كلامه يعني. فحاجات عجيبة بتحصل، نحن غاية نسأل الله السلامة. ده اللي حصل ودي المواد الموجهة لي. ويقول التستر ده في حال وقوع جريمة، زول يتستر على جريمة وقعت شافه وما يتكلم، بحيث إنه أهدر حق الميت أو حق المصاب أو حق المخطوم مخطوف، لكن طالما إنه في جريمة وقعت وزول بيحمي في مصدره ده ما تستر، ده حق مكفول لي بموجب القانون، القاضي ما بيزني يقول لي مصدرك منه. عندي بلاغات أخرى متعددة، بلاغ فتحه فيني وحافظ بنك السودان السابق ورعي، ده على خلفية إني كتبت 4 حلقات عن فساد تجاوزات بنك السودان، أيضا تحدثت عن تجاوزات في نيابة الحاج يوسف بموجب قام النائب العام السابق الفاتح طيفور بالتوجيه بفتح بلاغات لي، وأيضا اتفتح بلاغ، وكل البلاغات دي موجودة في نيابة المعلوماتية بورسودان، تم القبض علي من الحاج يوسف وترحيلي لبورسودان. يعني البلاغ الجديد الشاكي فيه موظفة في النيابة قالت بما إنه أنا قلت إنه المصدر بتاعي زول شغال في النيابة معناها بطريقة أو بأخرى أكون قصدتها يعني وأنا ما بعرفها أصلا قبل كده، وأخذ التفويض وجات فتحت بلاغ، ده كله في إطار التطويل ومحاولة إنه يعني فتح بلاغات زيادة في مواجهتي والتضييق علي، تضييق الخناق علي وكده، يعني ليس إلا إنه البلاغ المفتوح لي الآن في دنقلة كان جابوا زول من السجن خلوه فتح بلاغ، بالإضافة للبلاغ الأساسي كل مرة بيعملوا لي فوق تجديد أمر قبض،
كل مرة في ذات البلاغ بيضيفوا لي مادة وبيأمروا بالقبض عليه، بيضيفوا مادة وبيعملوا بيأمروا بالقبض عليه في كل مرة في بلاغ واحد. واسي بلاغ الموظفة دي البلاغ الثالث. البلاغات اللي كنت بتكلم عنها هنا الاثنين الفاتوا ديل حقين النائب العام الأسبق ومحافظ بنك السودان ديل كانوا في بورسودان. أنا كان انقبضت شهر 10 الفات من الحا يوسف ورحلوني بورسودان. ده كان في شهر 10 الفات. ديك بلاغات براء غايمة بذاتها وموجودة في بورسودان، المعلوماتية بورسودان. أما بلاغاتي دي أسي في دونغولا، في دونغولا ولا الآن في دونغولا.
زميلة ساردة تجسير استطلعت عضو المكتب التنفيذي وسكرتيرة الحريات بنقابة الصحفيين السودانيين الأستاذة إيمان فضلصيد للحديث حول هذا التقرير. أهلا ومرحبا بك أستاذة إيمان في راديو دبنجة.
يمكن أننا نصف أوضاع الصحفيات بأنها الأكثر هشاشة داخل الوسط الصحفي، لأنهم هم بيتأثروا بثلاثة مستويات من الداخل، أو التأثير عليهم بيكون ثلاثي الأبعاد. أولاً البعد المهني المتمثل في انهيار بيئة العمل بشكل كامل أو شبه كامل بالنسبة للاستهداف الممنهج على الصحفيين والصحفيات، وأيضاً ما صاحبوا من تعطل وإيقاف للمؤسسات الإعلامية. ثانياً بيجي البعد الاقتصادي اللي هو الفقدان الواسع للدخل ولفرص العمل بالنسبة للصحفيين والصحفيات. تاني بيجي البعد الأمني والنوعي، وهنا المزدوج، لأنه بيكون التعرض مضاعف، الصحفيات بتعرضوا بشكل مضاعف للعنف، أولا باعتبارهم صحفيات وثانيا باعتبارهم نساء. التقديرات الموثقة اللي هي بتقول إنه حوالي 80% من الصحفيات فقدوا وظائفهم خلال الحرب، وده طبعا مؤشر حاد جدا على يعني التدهور البنيوي لأوضاع الصحفيات مقارنة بما كان قبل حرب أبريل 2023. أما بالنسبة للإحصاءات حول الانتهاكات ضد الصحفيات، فبالنسبة للتقارير اللي قاعد تصدرها سكرتارية الحريات، يعني غالباً هي ما قاعد تفصل فيها بين الجنسين في كل الإحصاءات، لكنها بتقدم لنا إطار عام يمكن أن نحن نسقطه بشكل جزئي على الصحفيات. يعني مثلاً لو جينا لأرقام الانتهاكات اللي هي مثلاً في 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 خلال العام الأول للحرب كانت 393 حالة انتهاك موثقة، والعام الثاني للحرب وصلت حالات الانتهاكات ل 596. وآخر إحصاءات في آخر تقرير صدر اللي هو كان في يناير وثق للعام 2025، صدر في يناير 2026 وثق ل 590 حالة انتهاك، وده كان مع اقتراب طبعا العام الثالث للحرب. فكل الانتهاكات دي نحن بنجد فيها نسبة مقدرة جدا للصحفيات في كل صنوف الانتهاكات، ابتداء من القتل وحالات الإخفاء القسري والاعتقالات والاحتجازات المتعددة وبلاغات النشر وغيرها. أما في حالات التهديد وخطاب الكراهية تحديدا بنجد أنه النسبة مرتفعة جدا في الرصد بالنسبة للصحفيات. وطبعا خلال العام الأخير للحرب دو نحن في نهايته، يعني الأعداد بتاعت حالات التهديد وخطاب الكراهية المرصودة والموثقة أكثر من 25 حالة. ده طبعا بحسب الرصد والبلاغات اللي قاعد تصل للسكرتارية، لكن في حالات ما مرصودة. وبرضو لازم نشير إلى أنه سكرتارية الجندر قامت بجهود يعني في رصد التهديدات الرقمية وحملات التشهير على صحفيات. يمكن يكون لسه التقرير ما نشر، لكن وجدت أنه أكثر من 250 صحفية تعرضا لشكل من أشكال التهديد الرقمي أو التشهير خلال فترة الحرب، وده بناء على صفحات في فيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى. خلاصة القول أنه الصحفيات.
بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان سردي، وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
حديث اليوم.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.